أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. استشهد اليوم السبت شاب فلسطيني وأصيب 13 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة بحسب بيان لوزارة الصحة الفلسطينية. الوزارة أوضحت أن الشاب وصل مستشفى جنين الحكومي مصابا بالرصاص الحي في الرأس والصدر، وأضافت وزارة الصحة أيضا أن 13 فلسطينيا أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي إثر اقتحام مخيم جنين شمال الضفة الغربية. وأدانت السلطة الفلسطينية مقتل الشاب الفلسطيني. وصباح هذا اليوم اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية مخيم جنين وحاصرت منزلا، وقال شهود عيان إن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت مخيم جنين برفقة جرافة وحاصرت منزل عائلة رعد حازم منفذ عملية إطلاق نار في مدينة تل أبيب يوم الخميس. وأوضح الشهود أن القوة تطالب العائلة بتسليم نفسها والخروج من المنزل، وأن عددا من قناصة الجيش الإسرائيلي ينتشرون في عدة أحياء من المخيم. تصادف اليوم 9 نيسان أفريل الذكرى 73 لمجزرة دير ياسين التي نفذتها الجماعتان الصهيونيتان أرجون وشتيرن عام 1948، وأسفرت عن استشهاد 250 إلى 360 فلسطينيا. وكتبت وكالة الأنباء الفلسطينية أنه في ذلك الوقت ووفق شهادات الناجين فإن الهجوم الإرهابي على قرية دير ياسين الواقعة غرب مدينة القدس المحتلة بدأ قرابة الساعة 3 فجرا، لكن الصهاينة في حينه تفاجأوا بنيران الأهالي التي لم تكن في الحسبان، وسقط من اليهود 4 قتلى وما لا يقل عن 32 جريحا. بعد ذلك طلبت العصابات المساعدة من قيادة الهجانة في القدس وجاء التعزيزات وتمكنوا من استعادة جرحاهم وفتح الأعيرة النارية على الأهالي دون تمييز بين رجل أو طفل أو امرأة. وقد استعان الإرهابيون بدعم من قوات البلماخ في أحد المعسكرات قرب القدس، حيث قامت من جانبها بقصف دير ياسين بمدافع الهون لتسهيل مهمة العصابات المهاجمة. وقد استمرت عمليات قتل الفلسطينيين حتى ساعات الظهر، وقبل الانسحاب من القرية جمع الإرهابيون اليهود كل ما بقي حيا من المواطنين العرب داخل القرية وأطلقوا عليهم النيران. دعت أوكرانيا المجتمع الدولي إلى إرسال المزيد من الأسلحة إليها وفرض عقوبات أشد وطأة بعد أن حملت روسيا مسؤولية هجوم صاروخي أدى إلى مقتل 52 شخصا على الأقل في محطة للسكك الحديدية كانت مكتظة بالنساء والأطفال والمسنين الفارين من خطر هجوم روسي في شرق البلاد. ووصف الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي الهجوم على كراماتورسك في إقليم دونتسك بشرق البلاد بأنه هجوم متعمد على المدنيين، وقدر رئيس بلدية المدينة عدد من كانوا متجمعين هناك وقت الهجوم بنحو 4000 شخص. وأدانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا الحادث الذي وقع في نفس اليوم الذي زارت فيه رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندر لاين العاصمة الأوكرانية كييف لإظهار التضامن وتسريع انضمام أوكرانيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي. وقال الرئيس زيلينسكي في مقطع مصور نشر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة: نتوقع ردا عالميا قويا على جريمة الحرب تلك، مضيفا أي تأخير في تقديم أسلحة لأوكرانيا وأي رفض لا يعني سوى أن السياسيين المعنيين يريدون مساعدة القيادة الروسية أكثر منا، داعيا إلى فرض حظر على الطاقة وعزل جميع البنوك الروسية عن النظام العالمي. وقال حاكم المنطقة إنه تم استهداف المحطة بصاروخ باليستي قصير المدى من طراز توشكايو يحتوي على ذخائر عنقودية والتي تنفجر في الجو وتطلق قنابل صغيرة مميتة على مساحة أوسع. واستخدام الذخائر العنقودية محظور بموجب اتفاقية أبرمت في العام 2008 ولم توقع روسيا على الاتفاقية، لكنها نفت في السابق استخدام مثل هذه الذخائر في أوكرانيا. هذا ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية البي بي سي عن مسؤول غربي أن روسيا أعادت تنظيم قيادة الحرب في أوكرانيا، مشيرة إلى تولي الجنرال يملك خبرة كبيرة في معارك سوريا قيادة العمليات. من جهتها ولدى زيارتها العاصمة الأوكرانية كييف ولقائها الرئيس الأوكراني أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية فوندر لاين إلى أن القوات الروسية ارتكبت على ما يبدو جرائم حرب باستهدافها المدنيين في أوكرانيا، لكنها قالت إنه يتعين على محامين التحقيق في تلك الوقائع. ونقلت وسائل إعلام عن فوندرلاين قولها لدى مغادرتها أوكرانيا أنها رأت بعينيها الجمعة الدمار الذي لحق بمدينة بوتشا القريبة من العاصمة كييف، وقالت حدثي يقول إذا لم تكن هذه جريمة حرب فما هي جريمة الحرب إذن؟ لكنني طبيبة ويجب أن يحقق المحامون بعناية. وأضافت متحدثة عن بوتشا، شاهدت الصور التي أراني رئيس الوزراء الأوكراني إياها، قتل الناس بينما يمرون، ويمكننا أن نرى أيضا بأعيننا أن الدمار في المدينة موجه إلى حياة المدنيين، المباني السكنية ليست أهدافا عسكرية تقول. وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يعمل مع أوكرانيا ضمن فريق تحقيق مشترك لجمع أدلة على جرائم حرب محتملة لاستخدامها في القضايا أمام المحاكم في المستقبل. بدورها أعلنت الحكومة الأوكرانية السبت الاتفاق على فتح 10 ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من عدة مدن شرق البلاد، وقالت الحكومة إن الممرات الإنسانية ستفتح السبت وستسمح للمواطنين بمغادرة عدة مدن في إقليم دونيتسك ولوهانسك وزاباروجيا. أما مدير شرطة منطقة كييف بأوكرانيا فقال يوم السبت إنه تم اكتشاف 40 جثة بمقبرة جماعية في مدينة بوتشا عائدة لمدنيين. وأضاف في تصريح صحفي أن شرطة منطقة كييف فحصت الجمعة مقبرة تعد من أكبر المقابر الجماعية لمدنيين قتلوا على يد القوات الروسية، وأفاد أن الجثث 40 المكتشفة في المقبرة الجماعية تعود لمدنيين لم يبدوا أي مقاومة، وذكر أن هناك رجالا ونساء تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاما ضمن المدنيين الذين قتلتهم القوات الروسية. ويأتي العثور على هذه المقبرة الجماعية بعد مقتل مدنيين في مدينة بوتشا الأسبوع الماضي على يد القوات الروسية كما قالت أوكرانيا. الحرب في أوكرانيا كانت أيضا محور مباحثات بين وزيري خارجية الإمارات عبد الله بن زايد يوم الجمعة مع نظيره الفرنسي جون إيف لدريون، وجاء ذلك في لقاء بالعاصمة باريس في إطار زيارة غير محددة المدة يجريها ابن زايد إلى فرنسا. واستعرض الوزيران حسب مصادر صحفية المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات الجارية في أوكرانيا، وناقشا أهمية تكثيف الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة وتعزيز الاستجابة للأوضاع الإنسانية في أوكرانيا وتلبية احتياجات المدنيين المتضررين في البلاد. قال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إن بلاده تواجه ظروفا معقدة من الناحية الاقتصادية بسبب الحرب في أوكرانيا، وجاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط بين رؤساء أحزاب الأغلبية مساء الجمعة. وأفاد أخنوش نعيش ظروفا خاصة، وأوروبا تعرف حربا كبيرة، وهذه الحرب لها تداعيات اقتصادية على بلادنا وباقي دول العالم. مضيفا لسنا في ظرف عادي، إن الأمور معقدة وهناك مشكل توريد المواد الأولية التي عرفت أسعارها ارتفاعا كبيرا كالطاقة والمواد الغذائية وخاصة الحبوب وعدد من المواد التي تهم قطاع البناء. وأضاف رئيس الحكومة المغربية بأن السوق المحلية آمنة والمواد موجودة بوفرة في الأسواق رغم أننا في سنة جفاف صعبة، وذكر أنه رغم الأزمة العالمية وتداعياتها على المغرب والعالم المنتجات موجودة بوفرة ولدينا التنظيم الكافي لتوريد هذه المواد. على صعيد آخر، دعت وزارة النقل المغربية شركات النقل البحري العاملة ضمن خطوط موانئ شمال البلاد إلى استئناف أنشطتها التجارية التي تربطها بالموانئ الإسبانية. وللتذكير، أعلن المغرب وإسبانيا يوم الخميس في بيان مشترك للبلدين إعادة الربط البحري للمسافرين بين المغرب وإسبانيا، كما اتفقا على إطلاق الاستعدادات لعملية مرحبة الخاصة بعودة المغاربة المقيمين بالخارج. وزارة النقل المغربية دعت شركات النقل البحري في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة والنظور والحسيمة إلى مباشرة أنشطتها التجارية المتعلقة برحلات المسافرين. دعت منظمة العفو الدولية يوم الجمعة في بيان السلطات التونسية إلى إسقاط التحقيقات القضائية التي بدأتها ضد عدد من أعضاء مجلس النواب المنحل من قبل رئيس الجمهورية، معتبرة هذه التحقيقات ذات دوافع سياسية. البيان نقل عن مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا هبة مرايف في المنظمة أن هذه التحقيقات هي الأحدث في سلسلة من التحركات القمعية المقلقة للغاية من قبل السلطات التونسية ويجب وقفها على الفور بحسب وصفها. وأضافت أن هذه التحقيقات الجنائية ذات الدوافع السياسية ترقى إلى مستوى المضايقة القضائية، وهي محاولة لخنق الممارسات السلمية للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها من قبل أعضاء البرلمان، الذي علقه الرئيس سعيد بداية ثم حله بمرسوم. وعلقت مريف على قرارات التحقيق الأمنية والقضائية مع عدد من النواب من ضمنهم محامون، ودعت السلطات التونسية إلى إنهاء الملاحقة السياسية للنواب واحترام حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحماية هذه الحقوق وتعزيزها بما يتماشى مع التزامات البلاد الدولية في مجال حقوق الإنسان وفق نص البيان. وكانت الوحدة المركزية لمكافحة الإرهاب بالعاصمة تونس استمعت في مطلع الشهر الجاري إلى عدد من النواب من ضمنهم رئيس المجلس ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، كما تمت دعوة نواب آخرين في غالبيتهم محامون إلى التحقيق القضائي. في الشأن التونسي دائما، التقى وزير الخارجية عثمان الجرندي هذا الأسبوع سفراء مجموعة السبع الكبرى، وهي الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، ألمانيا، فرنسا، إيطاليا، كندا وبريطانيا، بالإضافة إلى سفير الاتحاد الأوروبي بحضور عدد من إطارات الوزارة. وكان اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي وما يتبعها من تحديات متعددة الأبعاد الإنسانية والأمنية والسياسية والاقتصادية، إلى جانب تطورات الوضع الداخلي بتونس في ضوء الاستحقاقات السياسية المقبلة. كما استعرض الوزير التونسي أهم الجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد الوطني وإرساء دعائم نمط جديد للتنمية يستجيب للتحديات الراهنة ويضمن العيش الكريم للتونسيين، من خلال الانطلاق في الإعداد للمخطط الثلاثي للتنمية 2023-2025 ورؤية تونس في أفق 2035. من جهتهم، أكد سفراء مجموعة السبع على أهمية مواصلة الحوار في مختلف الفاعلين ومكونات المجتمع التونسي حول القضايا السياسية والاقتصادية بما يضمن التوافق حول الحلول المقترحة واستدامتها، وجددوا التزام دولهم بدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، مبينين أهمية الاستفادة من الاجتماعات المقبلة مع الصندوق من أجل الإعلان عن برنامج شامل ومستدام وقابل للتطبيق للإصلاحات التي تلتزم تونس القيام بها. إقليميا ودوليا، أكد الوزير التونسي على أن استقرار ليبيا هو مسؤولية جماعية باعتبار الارتدادات السلبية على المنطقة ككل في صورة لأي تعثر محتمل للعملية السياسية. كما تطرق وزير الخارجية التونسي مع سفراء مجموعة السبع الكبرى إلى التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء وضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لمواجهتها بالنظر إلى تداعياتها على مختلف المنطقة المتوسطية. أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي أن المجلس الذي صدر به إعلان رئاسي الخميس الماضي هو مجلس سلام لا مجلس حرب. وقال الرئيس العليمي خلال خطاب وجهه إلى اليمنيين مساء الجمعة أن مجلس القيادة الرئاسي الذي تسلمه بعدما سلم الرئيس هادي صلاحياته وصلاحيات نائبه إلى المجلس هو مجلس دفاع وقوة ووحدة صف، مهمته الزود عن سيادة الوطن وحماية المواطنين. وتعهد الرئيس العليمي بالعمل على إنهاء الحرب وإحلال السلام، معربا في السياق عن تقديره لجهود المبعوث الأممي والأمريكي لليمن على جهودهم لإحلال السلام. كما أكد رئيس مجلس القيادة دعم المجلس لحكومة الكفاءات السياسية والتي شكلت وفقا لاتفاق الرياض، وتأييده للإصلاحات التي تقوم بها لحل المشكلات الاقتصادية ومكافحة الفساد وتطبيع الأوضاع الخدمية. مضيفا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن بأن المجلس سيقف سدا منيعا لمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله، كما سيعمل على مكافحة النزاعات الطائفية الدخيلة على المجتمع اليمني. وأهاب العليمي باليمنيين وكافة القوى الوطنية في البلاد للالتفاف حول مشروع استعادة الدولة ونبذ الخلافات والمناكفات وتوجيه كافة الجهود لاستعادة الدولة ومؤسساتها وتحقيق الأمن والاستقرار. من جهته اتهم الجيش اليمني جماعة الحوثي بارتكاب 108 خروقات في 6 محافظات للهدنة الأممية المعلنة من قبل الأمم المتحدة لمدة 2 شهر. وقال المركز الإعلامي للجيش في بيان مساء الجمعة: تواصل ميليشيا الحوثي الإيرانية خروقاتها للهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة لليوم 6 على التوالي. وأضاف أن الميليشيات ارتكبت 108 خروقات للهدنة في اليوم 6 في 6 محافظات هي تعز وحجة والحديدة ومأرب والجوف والضالع، وأردف بأنه تنوعت الخروقات بين محاولات تسلل واستهداف مواقع الجيش بالمدفعية والطائرات المسيرة خصوصا في جبهات جنوب مأرب ونشر قناصين أمام مواقع الجيش، ولم يتسنى الحصول على تعليق فوري من جماعة الحوثي كما قالت وسائل الإعلام. حذرت المنظمة الدولية للهجرة من تضرر حوالي 15 مليون شخص بشدة من الجفاف في كينيا والصومال وإثيوبيا، وهو ما يقرب من 3.5 و7 ملايين شخص على التوالي في كل بلد، معربة عن توقعها بتدهور واسع النطاق في جميع أنحاء المنطقة بحلول متوسط العام. المنظمة أشارت في بيان لها يوم الجمعة إلى أن القرن الإفريقي يقع في قبضة أسوأ موجة جفاف منذ عقود مع العطش الذي يصيب المواقع الطبيعية وزيادة انعدام الأمن الغذائي ونزوح واسع النطاق بشكل متزايد. وأكدت أنه على الرغم من أن القرن الإفريقي شهد أزمات ناجمة عن المناخ لعقود من الزمن، إلا أن تأثير الجفاف الحالي على الأراضي القاحلة وشبه القاحلة في المنطقة كان شديدا بشكل خاص، مفيدة أن ثمة مخاطر عالية للمجاعة وسوء التغذية حيث أن حالة الأمن الغذائي تتدهور بسرعة. وشددت المنظمة الدولية للهجرة على أن الاستجابة الإنسانية العاجلة والفعالة أمر بالغ الأهمية لتجنب التدهور واسع النطاق في جميع أنحاء المنطقة المتوقع بحلول متوسط هذا العام. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق من باريس، صياما مقبولا ودعاء مستجاب إن شاء الله. ولا تنسوا برامجنا الرمضانية وبعد منتصف الليل صلاة التراويح عبر إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.